الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوان، أيها الأخوة الأكارم، إن المسلم في هذه الدنيا لا شك ولا ريب أنه يريد أن يظفر بالأجور العظيمة، فحياة الإنسان في هذه الدنيا قصيرة. يا ترى كيف يحقق الإنسان في هذه الحياة القصيرة أعظم رصيد عله من الحسنات العظيمة؟ لا شك ولا ريب أن من أقصر هذه الطرق حتى تنال الأجر العظيم في هذه الدنيا تعلم أحكام الشرع والدين وحضور شيء من مجالس العلم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فمن أعظم الحسنات ومن أعظم القربات حرص المسلم على تعلم شيء من أحكام الشرع والدين. قيل لعبد الله بن المبارك: لو بقي من عمرك يوم واحد، ما الذي ستفعل في هذا اليوم؟ قال: أعلم الناس العلم. هذا من فقه عليه رحمة الله تعالى، علم أنه بهذا الأمر سينال أجرا عظيما وإن عمل عملا يسيرا. أيها الإخوة الأكارم، موضوع هذه الكلمة الموجزة إن شاء الله تعالى عن بر الوالدين، وقد آثرت أن أذكر حديثا عظيما من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة نفر ممن كانوا قبلكم يمشون في الأرض، فأصابهم مطر من السماء، فوجدوا كهفا من الكهوف ومغارة، فدخلوا في هذا الغار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسقطت صخرة من أعلى الجبل على هذا الغار فغطت، فعلموا أنهم الآن إن لم يتداركهم الله سبحانه وتعالى برحمته هلكوا. فقالوا: إنه لا ينجيكم من مقامكم هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، ما ثم إلا الدعاء. فقام الرجل الأول ودعا الله سبحانه وتعالى وقال: اللهم إنه قد كان لي أبوين شيخين كبيرين، وكنت إذا أتيت باللبن لم أبدأ إلا بهما، ثم بعد ذلك أعطي أبنائي، وإني قد تأخرت في يوم من الأيام فجئت وقد ناما، فكرهت أن أوقظهما فأمسكت باللبن عند رأسيهما والأطفال عند رجلي يبكون من شدة الجوع، لكن لم أبدأ إلا بوالدين، ولم أسقهما إلا لما استيقظا، ولم يستيقظا إلا عندما طلع الفجر. اللهم يا رب، إن كنت قد فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قام الرجل الثاني وقال: اللهم إنه قد كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، ولقد راودتها عن نفسها فأبت، فأصابتنا مجاعة وسنة من السنين، أصابهم فقر عظيم، فقالت: يا فلان أعطني مالا، فقلت: لا أعطيك المال حتى تمكنيني من نفسك. قالت: فقال فرضيت، فجهدت في جمع المال فأتيتها بالمال، فلما جلست منها مجلس الرجل من أهله قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وفي رواية أخرى إخوان الأكارم أن هذه المرأة كانت متزوجة، فسألت هذا الرجل أن يعطيها مالا، فقال: لا أعطيك حتى تجعليني أفعل وأفعل، فذكرته بالله فأبى هذا الرجل، فذهبت عند زوجها فقال: افعلي ما يريد وأطعمي عيالك، فجاءت إليه وذكرته بالله فأبى هذا الرجل. فلما جلس منها مجلس الرجل من أهله ارتعدت وخافت وقالت: إني أخاف الله رب العالمين، فتركها هذا الرجل وأعطاها المال. فقال الرجل: اللهم إن كنت قد فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة
غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قام الرجل الثالث ودعا الله سبحانه وتعالى وقال: اللهم يا رب إني قد استأجرت أجراء على أن يعملوا عندي من أول النهار إلى آخره، فجاء رجل وعمل عندي من وسط النهار، فاتفقت على أن أعطيه نصف أجرة العمال، فلما رأيت من جده واجتهاده قلت سأعطيه الأجر كاملا، فلما أعطيته الأجر كاملا وأعطيت البقية أجورهم كاملة غضب أحدهم ممن كان يحضر من أول النهار وقال: كيف تعطي فلان مثل ما أعطيتنا ولم يعمل إلا نصف عملنا؟ فقال: يا فلان لم أظلمك في هذا المال، أنا هذا مالي أعطيه من أشاء. فغضب الرجل وترك ماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل قد ترك فرق أرز، وفي رواية فرق ذرة، شيء يسير جدا. قال هذا الرجل: فأخذت هذا المال فزرعت به الأرض، فاستخرجت من هذا الزرع شيء من النبات بعته واشتريت به فصيلا من البقر، فأصبح هذا المال شيئا عظيما من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فجاء هذا الرجل بعد مدة طويلة وقال: يا فلان أعطني حقي. فقلت: ترى هذا؟ قال: نعم. قال: هذا كله لك. قال: لا تستهزئ بي. قال: قلت بل كله لك. فأخذه ولم يترك منه شيئا. قال الرجل: اللهم يا رب إن كنت قد فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذا الحديث إخوان الأكارم قد سمعناه مرارا وتكرارا، ولكن والله الذي لا إله غيره فيه من الفوائد ما لا يعلم به إلا الله. ليس المقصود من ذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تمر علينا للتسلية وللسمر ولتمضية الوقت، أبدا إخوان الأكارم، بل نطبق قول الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ونطبق قول الله عز وجل: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. في هذا الحديث إخوان الأفاضل فوائد عديدة. الفائدة الأولى: انظروا إخوان الأكارم، هذا مجلس عقده النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به الصحابة، أي أن المجلس كان مجلسا من مجالس الذكر. ألا يقودنا هذا الأمر إلى تأديب النفس وإلى تأديب الضمير؟ كم والله تمضي علينا مجالس لا نسمع فيها شيئا من الذكر، أو لا نسمع فيها شيئا من السنة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. انظروا إلى بعض الناس ممن يدمن الجلوس في المقاهي، والله الذي لا إله غيره هؤلاء في حرمان، حرمان عظيم جدا، تمضي عليهم الأوقات والدقائق والساعات قيل وقال، غيبة ونميمة، كذب وكلام سيء وكلام فاحش. هذا المجلس يكون حجة عليهم يوم القيامة. مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبر رجل من الأنصار، قال: قبر من هذا؟ قالوا: قبر فلان الفلاني من الصحابة، الصحابة أصحاب الأعمال العظيمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتين أحب إلى هذا من بقية دنياكم، يتمنى أن يرجع فيصلي ركعتين. هؤلاء الصحابة أهل القيام والصيام والاستغفار وغير ذلك، ما بالكم بنحن أصحاب التقصير وأصحاب الذنوب والمعاصي؟ لابد إخوان الأفاضل أن نعيد النظر في مجالسنا. طيب، بعض الناس يقول لك: يا أخي يعني كل مجلس قال الله وقال رسوله حديث وآية، ما يصير هذا الكلام، لازم شوية يعني من البهارات في هذه المجالس. نقول: أبدا إخوان الأكارم، ربنا سبحانه وتعالى لا يحرم علينا شيء إلا ويوجد 100 ضعف من أبواب هذا الشيء المحرم من أبواب الخير. هذا أمر لا بد أن يكون في أذهاننا. المجالس إخوان الأكارم تغتنم بالكلام النافع، بالكلام الطيب، بالقصص المفيدة، بالقصص الطيبة التي تذكر الإنسان بالآخر. أما أن تمضي علينا المجالس بالقيل والقال، ما ينبغي أن يكون هذا الأمر إخوان الكرام حالنا. فكما لا يخفى عليكم أن من أسباب عذاب القبر الغيبة والنميمة، نسأل الله العافية والسلامة، فلا بد أن ننتبه لهذا الأمر. هذا مجلس عقده النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الصحابة بهؤلاء الثلاثة، وفي هذا تنبيه لنا إخوان الأكارم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مشغولا، ما كان قائدا، ما كان إماما، ما كان أبا، ما كان رسولا، ما كان معلما. أيها الأب الكريم، إذا أنت لم تدرس مع أبنائك فسيجلس معهم غيرك. أيها الأخ، إذا أنت لم تدرس مع إخوانك سيجلس معهم غيرهم. أيتها الأم، إذا أنت لم تدرس مع بناتك سيجلس معهم غيرهم. وبعد ذلك قد يقع ما لا يحمد عقباه ولا ينفع الندم بعد ذلك. الإنسان في شغل، نعم هذه الدنيا، لكن لا بد أن تخصص جزءا من وقتك للجلوس مع الأبناء، للجلوس مع الأسرة، لتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى. ولد صالح يدعو له. فكر في هذه العبارة جيدا. إذا مت أنا أو مت أنت أو مات فلان أو مات علان، ولد صالح يدعو له. إذا لم تربي على الخير كيف يذكرك بعد الموت؟ كيف يدعو لك بعد الموت؟ لأن أحيانا أخوان الأكارم، بعض الآباء يكون سببا في شقاء ابنه، نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد أن ننتبه لهذه النقطة. ذكرهم بآيات الله، ذكرهم بالسنة، ذكرهم بما تعرف، لعله أن يسمع منك حديثا واحدا فيحيي الله به سبحانه وتعالى القلوب. أيضا إخوان الأكارم الأفاضل، من فوائد هذا الحديث أهمية الصحبة الصالحة. هؤلاء الثلاثة وقعوا في كرب. طيب إذا كان الرفيق سيء يشجعك على المعصية، يشجعك على إغضاب الله سبحانه وتعالى، يشجعك على الذنوب والمعاصي. أما إذا كان الرفيق صالحا طيبا يذكرك بالخير، يذكرك بالعلم، يذكرك بالشيء النافع. وكم والله الذي لا إله غيره يشير بعض رفقاء السوء على أصدقائهم بآراء من أردأ الآراء ومن أسوأ الآراء. والخطأ ليس من رفيق السوء، الخطأ من هذا الإنسان الذي أعطى الضوء الأخضر لرفيق السوء هذا فتحكم في حياته. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا الرفيق إذا اجتمعتم على المعصية، والله الذي لا إله غيره سيأتي عليك يوم تتبرأ منه، وسيأتي عليه هو أيضا يوم يتبرأ منك. ذكر لي أحد الأشخاص قال كان عندي زميل معي في العمل، هذا الزميل لا توجد معصية من المعاصي إلا وهو يتكفل بها لي، كنت أمشي معه دائما. في يوم من الأيام انشغلت عن هذا الزميل مدة معينة، تفاجأت أنه قد حصل له حادث سيارة فتوفي هذا الإنسان. فقلت الحمد لله الذي لم يجعلني أمشي معه، لأني لو كنت معه لا أدري ماذا سيكون مصيري. لابد أن ننتبه إخوان الأفاضل، كم من إنسان والله فيه من الخير، فيه من الإقبال على الدين، فيه من الإقبال على العلم، فيه من الإقبال على التدين، لكن ضيعه رفقاء السوء والعياذ بالله. اسأل أي إنسان أدمن أو وقع في الموبقات العظيمة كيف كانت البداية؟ يقول رفيق السوء، نسأل الله العافية والسلام، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لماذا؟ لأن الخلطة لها أثر عظيم جدا على الإنسان. الإنسان إذا كان عنده صاحب سيء لابد لا شك ولا ريب أنه سيتأثر به، وإذا كان عنده صاحب طيب لا شك ولا ريب أنه إن شاء الله سيتأثر به بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأكارم، من فوائد هذه القصة أن الدنيا لا تخلو من بلاء، وأن واجبنا إذا ابتلينا أن نلجأ إلى الله. هؤلاء الثلاثة تعرضوا إلى موقف موت محقق لا مجال، فذكر بعضهم بعضا بالتوجه إلى الله فجاء الفرج من عند الله. كم تجد بعض المسلمين يبتلى بهموم وأحزان وأشياء عظيمة، هذا من قدر الله، لكنه لا يوفق إلى الصبر، لكنه لا يوفق إلى الذكر. تجده إذا توفي بعض الأقارب يضرب الخد، يشق الجيب، يجر الشعر، يحتج على الله. أين الصبر بارك الله فيك؟ إذا ظننت أنك الوحيد في هذا البلاء فأنت مخطئ. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أبناؤه كلهم ماتوا في حياته إلا فاطمة. كسر يوم أحد كسرت يوم أحد رباعيته سنه، وشج وجهه، ودمي عليه الصلاة والسلام. أقاربه وأرحامه قتلوا في حياته. ماذا علمنا؟ إن القلب ليحزن والعين لتدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله. للأسف الشديد إخوان الأكارم، عندما نتكلم مع بهذا الكلام نوجه رسالة إلى بعض الأشخاص، من شدة هذه المصائب قد يفكر بالانتحار، مع أنه مسلم اسمه عبد الله أو عبد الرحمن يفكر بمثل هذه الأشياء العظيمة، أما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يدي يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا إلى آخر الحديث، أما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على رجل قتل نفسه؟ فالأمر إخوان الأفاضل عظيم جدا، ينبغي على المسلم أن يتسلح بسلاح الصبر والعاقبة للمتقين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، يؤيدك سبحانه وتعالى. وهذا ابتلاء وامتحان الإنسان وتكفير لسيئاته ورفعة في درجاته إن شاء الله تعالى. أيضا إخوان الأفاضل من فوائد هذه القصة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الآن وقت النعمة وقت الخير، إلجأ إلى الله، اجعل لك خبيئة عمل، صدقة، صيام، قيام، كفالة يتيم، إحسان إلى الأرامل، إحسان إلى المستضعفين، والله الذي لا إله غيره تنفعك هذه الحسنات إن شاء الله تعالى. أما الإنسان وقت الخير وقت النعمة وقت المال ما لجأ إلى الله، كيف بعد ذلك إخوان الأفاضل يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويعينه؟ انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقت النعمة والرخاء، ما الذي كان يفعل إذا بشر بالأمر العظيم؟ يسجد لله شكرا، اعترافا لله بالفضل واعترافا لله سبحانه وتعالى بالثناء والشكر لله سبحانه وتعالى. فاعرف وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة أكثر من العبادة والعمل الصالح قدر الاستطاعة، لعلك والله الذي لا إله غيره تذكر الله سبحانه وتعالى في وقت يغفل الناس فيه عن الذكر، فتجعل موفقا طيلة حياتك إن شاء الله تعالى. فلا تنسى هذا الأمر لأن الأمر عظيم جدا. من فوائد هذه القصة إخوان الأكارم، انظروا إلى الرجل الأول كيف بر والديه، رجل كان حريصا على عدم إزعاج والديه فلم يوقظهما أثناء الليل ليطعمهما الطعام. كم يأتي إليك بعض المسلمين وقد أزعج أباه وأزعج أمه يوميا من مشكلة إلى مشكلة ومن مصيبة إلى مصيبة، هذا والله محروم وهذا والله الذي لا إله غيره مخذول. يقول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. للأسف الشديد تجد بعض الناس لما كان جيبه فارغا كان من أطيب الناس، فلما توظف وكبر وتزوج وعمل بدأ يتمرد على من أحسن إليه طيلة عمره وطيلة حياته. إخوان الأكارم والله لن يعرف الإنسان قدر والديه إلا إذا رحل أحد الوالدين عن هذه الدنيا، فيتحسر الإنسان ويندم بعد ذلك ندما عظيما. أبو هريرة رضي الله عنه كان عنده بستان ومزرعة، إذا دخل هذه المزرعة يصيح بأعلى صوته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمه، فترد أمه عليه وتقول وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا بني، فيقول لها رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول له ورضي الله عنك كما فررتني كبيرا. كان معروفا رضي الله تعالى عنه ببر الوالدين، وهكذا كان الصحابة يحسنون إلى آبائهم وأمهاتهم، لأن حق الوالدين حق عظيم جدا. جاء رجل إلى ابن عمر وقد طوف أمه حول على ظهره حول الكعبة، ويقول هذا الرجل ينشد إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لأذعر، يعني جعل نفسه كالبعير لأمه. فجاء ابن عمر وهذا الرجل مسرور فرحان، قال ابن عمر هل أديت حق أمي؟ قال ولا زفر واحدة من ألم الولادة. والأثر صحيح إخوان الأفاضل، فالأمر عظيم، بر الوالدين وحق الوالدين عظيم جدا. إذا أردت أن يكفر الله ذنوبك ومعاصيك عليك ببر الوالدين، بل إذا أردت أن توفق وتعاد ويبارك لك في رزقك ومالك وأهلك وأبنائك عليك ببر الوالدين. كان بعض السلف يترك الرحلة في طلب العلم إرضاء لأبيه أو إرضاء لأمه، حرصوا على هذا الأمر غاية الحرص، حرصوا على هذا الأمر إخوان الأفاضل غاية الحرص. طيب يقول لك واحد توفي أبي أو توفيت أمي، كيف أبر الوالدين بعد موتهما؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمورا تنفع الوالدين بعد موت أحدهما، من أعظم هذه الأمور الدعاء. وسبحان الله مع أن الدعاء أمر سهل وأهم شيء ينفع الإنسان بعد موته نغفل عنه. قل من الناس من يواظب على الدعاء للوالدين في سجوده، قل من الناس من يواظب ولا يترك الدعاء للوالدين في ثلث الليل الأخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو. لاحظ، خصص الدعاء بالذكر لأن الدعاء شأنه عظيم. إن الرجل لترفع له المنزلة في الجنة فيقول: يا رب لما هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. فلا تنسى الدعاء للوالدين، ادع لهما وترضى عنهما واستغفر لهما، ينفعهما هذا الدعاء إن شاء الله تعالى نفعا عظيما. النقطة الثانية أخوان الأكارم، سداد دين الوالد أو سداد دين الوالدة، وهذا أمر مهم. بعض الناس يتوفى أحد أقاربه أو أبوه أو أمه، لا يسأل ما الذي له، ما الذي عليه. يا جماعة، من يطالب والدي بمبلغ من المال حتى أسدد عنه الدين؟ لا يبالي أبدا. إذا سددت الدين عن الوالد أو الوالدة ينفعهما هذا الأمر إن شاء الله تعالى. أيضا الصدقة عن الوالدين. عباد بن الصامت رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي قد توفيت ولم يعني قد توفيت أمي، أيجزئ عنها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: أشهدك يا رسول الله أن بستاني ومزرعتي هذه وقف على أمي. فالصدقة عن الوالدين لها أثر عظيم جدا، تنفعهما إن شاء الله تعالى. النقطة الرابعة، الحج عن الوالدين. كثير من الآباء أو الأمهات الكبار في السن خصوصا ما كانت الوسائل متيسرة في زمانهم كتيسرها في زماننا نحن، فالحج عن الوالدين ينفعهما نفعا عظيما. بقيت الخامسة، من يذكرها مع الدليل؟ مع الدليل عند الدليل في المسألة. صحيح صحيح الحديث. سؤال، هذا انت ذكرت الان حديث عن ابن عمر صحيح؟ ما تعرف؟ لا، العلم يبنى على الحديث صحيح. تفضل، ايش الدليل؟ عندك آية او حديث؟ ايش مستندك؟ هذا خديجة زوجته ليست أم أو أبو. السؤال عن الأم والأب. لو واحد مجادل يعني، لو واحد مجادل قال لك أنا سألك عن الأم والأب، تفضل وانت جالس بركة وانت جالس. ايش الدليل؟ الدليل انا اسال عن الدليل. اخوان العلم لابد يبنى على الكتاب والسنه، ما ينفع قالوا يقولون وسمعنا ويمكن يتراوالي. هذا اخوان الكرام لا وزن له، العبره بالدليل. يعني انا مره اذكر كنت في احد المسجد النبوي، جاء لي واحد قال لي: يا اخي وين رمانه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين، رمانه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما سمعنا بها. جيد، تفضل. الحديث صحيح؟ الحديث صحيح، ذكر صاحبك. ما يصلح هذا أخوة الكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر صلتك أهل ود أبيك. أعظم البر صلتك لأهل ود أبيك. لذلك أنا تعمدت أن أذكر نص الحديث إخوان الأكارم حتى نعلم أن هذا من أعظم البر ونغفل عنه وننسى عنه. حديث ابن عمر صحيح، أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا من الأعراب فأعطاه عمامته وأركبه على الدابة وقال: إن والد هذا كان ودا لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإخوان الأكارم، بر أقارب الوالد أو أقارب الوالدة هذه من الأمور التي تكون إن شاء الله تعالى من بر الوالدين بعد موتهما، فلا نغفل هذه النقاط ولا ننساهما، لأن الخير كل الخير إخوان الأفاضل في بر الوالدين. بعض الناس والأسف الشديد، الأسئلة فيما بعد الله يحفظك، بعض الناس والأسف الشديد يضرب نماذج سيئة في العقوق. بمعنى الوالد يقول: ودي السوق والله مشغول ما أستطيع ما أقدر. أربعة يتصل: ودي أبو ظبي والله إن شاء الله خالك طيب أوديك أي مكان تبغي. هذا من عقوق الوالدين إخوان الأكارم، هذا من عقوق الوالدين. أيضا من فوائد هذا الحديث إخوان الأفاضل فضيلة البعد عن معصية الزنا والعياذ بالله. هذه الموبقة العظيمة التي تساهل فيها بعض الناس أصبحت عند البعض كأنها الماء البارد. بل أصبحت عند البعض مجال المفاخرة والعياذ بالله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام فرأى جبل أعلاه ضيق وأدناه واسع فيه رجال ونساء عراة تنفخ في هذا الجبل نار إذا نفخت فيه نار صرخوا وصاحوا. قال من هؤلاء؟ قال الزنا والزواني. في الأمر والله عظيم إخوان الأفاضل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذه المعصية إخوان الأفاضل من المعاصي المخزية نسأل الله العافية والسلامة. بعض الناس يقول لك يا أخي ماذا الذي أفعل؟ الفتن عظيمة. نقول لا، كما توجد الظلمات يوجد النور، وقال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لاحظ الآية ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، لا تقترب تجاه أي شيء يدنيك من هذه المعصية. رجل يجلس في مكان فيه نساء سافرات متبرجات يقول لك ما أستطيع أغض البصر. طبعا أنت ألقيت نفسك في النار وتقول لا أستطيع أن أغض البصر، ابتعد عن هذا المكان. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لاحظ الترابط، غض البصر مرتبط إخوان الأكارم بحفظ الفرج، لذلك من يطلق لبصره العنان قد يندم بعد ذلك ندما عظيما. الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى يقول بيتا من أبيات الحكم الجميلة: إن الزنا دين لو أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. فينبغي على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يراقب الله سبحانه وتعالى. تخيل أخي الكريم لو ودت على هذه المعصية كيف يكون حالك عند الله؟ تظن أن الله عز وجل لا يعلم بك وأنت تقارف هذه المعصية؟ تظن أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بك وأنت تفعل هذه المعصية؟ فالأمر عظيم، ينبغي علينا أن نراقب رب العالمين سبحانه وتعالى. الرجل الثالث إخوان الأفاضل دعا الله سبحانه وتعالى بأنه رعى الأمانة. وهذا الرجل ينبهنا على نقطة مهمة جدا، كان عنده شيء يسير من الذرة للعامل الذي كان عنده، أخذ هذا المال ونماه. أهمية تحرر المال الحلال، بعض الناس لا يبالي، شاف مال حلال حرام يقول لك أهم شيء يعني حوشتك مبلغ وبعدين تعال اسأل عن الحكم. لا يجوز مثل هذا الكلام. كان بعض السلف يقولون لن يعقل أحد المراد عن الله حتى يعلم ما الذي يدخل في جوفه. لا بد أن نتقي الله عز وجل في هذه الأموال التي نأكلها. كثير من هذه من انعدام البركة ومن قلة التوفيق سببه أكل الحرام، مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له. سأختم بنقطة أخيرة أخوان الأفاضل. أخي الكريم، لأتخيل نفسي وتخيل نفسك، كنا رابع هؤلاء الثلاثة في الغار، هل عندنا عمل نرفع أيدينا وندعو الله سبحانه وتعالى به؟ فينبغي علينا والله الذي لا إله غيره أن نحاسب أنفسنا. من فوائد إخوان الكرام أختم بها إن شاء الله، بوب البخاري على هذا الحديث فقال: باب من بر والديه كان دعاؤه مستجابا. الرجل الأول بر والديه فدعا الله عز وجل فاستجاب الله دعاه. فمن أسباب استجابة الدعاء بر الوالدين، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل. نعم نعم ينفعنا هنا حتى صلتك لأهل ود أبيك، الأقارب والأصدقاء الكل. تفضل. شوف جاهد نفسك، لابد من المجاهدة، بارك الله فيك. القابض على دينه كالقابض على الجمر. الحديث هذا ترى فيه لفتة مهمة، ما قال الماسك لو هذا الكوب ساخن أمسك قليل ثم أدع، أمسك قليل ثم أدع، الحرارة ستبقى، اقبض، تمسك بقوة، ستذهب هذه الحرارة. فاقبض على دينك القابض على الجمر. الزمان زمان فتن، لازم تجاهد نفسك. لقيت نفسك ما تقدر، رزقك عند الله، ما يضيعك الله سبحانه وتعالى، لأن الدنيا تذهب وترجع، أما الآخرة قد لا ترجع. هذا هو، بارك الله فيك. تفضل. في البخاري ومسلم الله يحفظك، في البخاري ومسلم بعد ما يحتاج صحيح وضعيف، بارك الله فيك. حد عنده شيء ثاني؟ يعني أحيانا إخوان الأفاضل قد بعض الأحاديث يعني لقلة مرورنا على الأحاديث النبوية نستغرب منها ونظن أن الحديث ضعيف. أحدهم عرض عليه حديث فقال: أشم منه رائحة الوضع والكذب، فقيل له الحديث في صحيح البخاري بارك الله فيك. فهذا لجهلنا وتقصيرنا العظيم في الاطلاع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخبار اللاعبين أول بأول، كم عمره، كم طوله، كم كذا كم كذا، لكن أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم تجد كثير من الناس يفرط فيها في بيت مجلات وقصص وأشياء ما في عند رأس كتاب من كتب السيرة يقرأ فيها ويتعلم شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أوصيكم أخوان الأكارم بأن تقرأوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. من أفضل الكتب المصنفة في السيرة كتاب سهل جدا اسمه الرحيق المختوم، رأيته يباع في محطات أدلق من انتشار هذا الكتاب. فاقرأ هذا الكتاب اسمه الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه فوائد طيبة يتعلم الإنسان من السيرة دروس وأشياء ويعلمها غيره إن شاء الله تعالى. مسمع جزاك الله. لا لا ما أقول عنك هذا، جزاك الله خير. لا الكلام ليس لك، الله يبارك فيك. هنا هنا جزاك الله خير. لا الكلام ما وجهت لك، الله يبارك فيك، الكلام عام. جيد سبحانك تفضل. يعني ذكر هذه الأمور الأربعة مجتمعة،
ذكر ما ذكر وفي الأخير ذكر اللي هي فاد عثمان.
والله الله أعلم، أنا ما أدري حقيقة.
أنا سمعت
والله ما أدري، الله أعلم. والله ما أدري، وفوق كل ذي علم عليم. أحد عنده شيء ثاني؟ تفضل. لا يعني إذا كان هذا له فضل بعد الوفاة فكيف في الدنيا إذا كان في هذا إدخال السرور على قلب الوالد؟ هذا سؤال مهم أخوان الأكارم. إن أبر البر صلتك لأهل ود أبيك، هذا مقيد بعد الوفاة؟ لا، إذا كان هذا الأمر له أجر بعد الوفاة. طيب في الدنيا إذا علم الوالد سيسر وينشرح صدره بهذا الأمر، لا شك أنه فضل على فضل. تفضل. أحسنت، هذا سؤال مهم جدا. هل من أسباب يعني هل بر الوالدين من أسباب العقوبات في الدنيا بشكل عام الآن؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا من البغي والعقوق. عقوبته في الدنيا نسأل الله العافية والسلام أول أمر يقع طبعا ما هو؟ أن أبناء يفعلون به مثل ما فعل بأبيه وأمه نسأل الله العافية والسلام. فلذلك أخوان الأكارم عقوق الوالدين له عقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وخاب وخسر من جمع له بين العقوبتين في الدنيا وفي الآخرة نسأل الله العافية والسلام. أحد عنده شيء ثاني؟ تفضل. يعني هل هما في الجنة أو في النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي. والحديث فصل نفس الشيء، إن أبي وأباك في النار. الحديث صحيح صحيح مسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.